انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ذكر القرآن الكريم الحيوان والطير حتى الزواحف والحشرات في أكثر من قصة في صوره، حتى في صور اتسمت بأسمائهم زي البقرة، العنكبوت، النحل. القرآن حكى حكايتها مع البشر والدروس اللي تعلمه منها الإنسان. إحنا في قصص الحيوان في القرآن هنحكي الحكاية، لكن عن لسان صاحبها، حوت يونس، ناقد صالح، بقرة بني إسرائيل، وهنجاوب على الأسئلة ليه الغراب في قصة قابيل وهابيل، وحصل إيه في وادي النمل، وغيرها من الأفكار والأسئلة. كل ده هنجاوب عليه ونحكي حكايته ونعرف القيمة والدرس المستفاد منه. استنونا في رمضان قصص الحيوان في القرآن مع سوزي التوخي على تسعينات FM.
قصص الحيوان في القرآن مع سوزي التوخي، كل يوم سبت واربع الساعة 5 العصر على تسعينات FM.
القرآن الكريم ذكر قصص لأنبياء كتير وتنبأ بعذاب قومهم لو منفذوش أوامر الله وقطعوها، خاصة أن معظم القصص اتعذب أصحابها بسبب عندهم وغيهم وطغيانهم وإصرارهم على الكفر. بطلة قصتنا عمرها ما أذت حد، بالعكس كانت مصدر للرزق والخير، ورغم كده تم ذبحها بدون ذنب وتقدم دمها قربان للشيطان اللي غوى أهل البلد اللي عاشت فيها. تعالوا نسمع منها قصتها. اسمي ناقد صالح، ده اسمي في التاريخ البشري، وناقد الله في القرآن. اتولدت في قوم اسمهم ثمود، وقوم ثمود أقوياء الأجسام وضعاف العقول، أغنياء جدا، بيعبدوا الأصنام، وده مش الذنب الوحيد اللي في حياتهم، لكنهم كانوا قوم بيعبدوا غير الأصنام رغبات نفوسهم، والذهب والأموال مصالحهم كانت فوق كل عقل. هنا ربنا أرسل لهم نبي أكثرهم نقاء وصلاح وتوحيد لله، اسمه صالح، دعاهم لعبادة الله زي ما عمل قبله هود ونوح. كان معاه الأهم من المال والذهب وكل الجواهر، ملخصها في جملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها في مجتمع مبني على المصالح، يعني إيه نسيب أصنامنا ونغير المجتمع ونعيد بناء قيمه وتصوراته وأخلاقه عاداته والمؤسسات القايمة على الشرك؟ إزاي نقفل مصلحة زي دي بكلمة التوحيد وعبادة الله؟ لكنهم وجهوا له السؤال المعتاد: إثبت إنك نبي، لأننا شاكين إنك نبي مرسل من أصل، قدم الحجة والبينة. سألهم: عايزين إيه؟ أقدم لكم إيه؟ قالوا له: أوعى تفتكر إننا بنعجزك أو بنطلب منك مستحيل، إحنا بس عاوزين الجبل اللي هناك دوت يولد ناقة. صالح قال لهم: وبعدها تأمنوا؟ قالوا له: بعدها نؤمن بيك على طول.
إلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
وبكده أنا اتولدت من صخور الجبل، كنت معجزة حية واقفة قدامهم، ناقة كاملة خارجة من صخر الجبل. بصولي بدهشة، وبعدين سكتوا شوية، وبعدين كله آمن برب صالح. لكن نبي الله حذرهم إن حد يؤذيني أو يتعرض لي بسوء، لأن التعرض ليا يعني العذاب الأليم. كل الناس رحبوا بيا وكانوا بيقفوا حواليا يتفرجوا عليا ويلمسوا جسمي عشان يتأكدوا إني ناقة حقيقية مش صخر أو وهم، وأنا كنت ودودة جدا معاهم. وفي اليوم التالت جت المعجزة التانية، ولدت ابني وقعدت في جنب أرضعه. راح أهل البلد لصالح نبي الله يقولوا له إن ليهم نصيب في اللبن اللي برضع منه ابني، فكان رأي نبي الله إنهم يسيبوا اللبن لابني يوم ويشربوا من المية اليوم التاني.
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.
ربنا بارك في اللبن اللي كان بينزل مني في اليوم بتاعهم، فكانوا بيصنعوا منه الجبنة والقشطة والزبدة. كان لبني اللي يشربه لا يجوع ولا يعطش. الفقراء اللي أمنوا حبوني وكانوا بيسموني ناقة الله، أما الأغنياء سموني ناقة صالح، لكني حسيت إن في حد بدأ يكرهني، اعتبروني إني متحكمة في مصير الناس. الفقراء اللي أمنوا حبوني وكانوا بيسموني ناقة الله، أما الأغنياء سموني ناقة صالح، لكني حسيت فجأة إن في حد بدأ يكرهني، اعتبروني إني متحكمة في مصير الناس. أمنوا بسببي بالله وقطعوا شرب المية ليوم بسببي، كمان مصالحهم اتعطلت بسببي، يبقى الحل إنهم يتخلصوا مني. لكن خطورة الفكرة مش في التنفيذ، لكن في مين اللي هينفذ وهينفذ إزاي. وكان السؤال أنا عملت لهم شر إيه عشان يتم ذبحي؟ إيه الأذى اللي وجهته لهم؟ إيه الإساءة اللي سببتها لهم؟ لكن مفيش جواب.
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.
وقفت وكان جنبي ابني، وكان القاتل واقف قدامي ماسك سيف بيلمع في ايده وهو مش شايف من الخمر اللي شربها، عشان يلغي عقله اللي بيقوله ان اللي بيعمله حذر منه نبي الله صالح، ان محدش يؤذيني لان اي اذى هيصبني معناها عذاب شديد. ابني شاف الدم هرب على الجبل لحضن الصخر اللي كان احن عليه من البشر، وفضلت انا على الارض لكني كنت مرتاحه وراضيه. لحظات الاستشهاد دايما رائعه. القصص في القرآن متنوعة، ومش كل القصص عن حيوان ضخم أو ظاهر أو زاحف بيتحول لعصا، لكن وصف مشاعرهم كمان اللي بتوصف أدق حياتهم وأدق المواقف واللي كلنا بنقف عندها ونفكر إزاي القرآن اهتم بمشاعر وخوف وقلق أدق المخلوقات وغير مسار جيش بحاله عشانها. هنسمع حكاية نملة سليمان وإزاي هي بشجاعتها وقفت وكانت عندها الاستعداد تضحي بنفسها عشان تنقذ وادي النمل. اتفضلي احكي حكايتك. احنا النمل حياتنا مش سهلة، مش كله بيلاحظنا، وجودنا ممكن ينتهي بخطوة واحدة تقضي على 100 نملة، وممكن المطرة تنهي مدينة كاملة من النمل. صحيح المية أكبر عدو لينا، لكن الشمس هي أكبر صديق وحليف، رغم إننا مش بنشوفها لكن بنحس بأثرها علينا، أما بتنشف المية قبل ما تغرقنا، لكن إيماننا بالله أكبر من الشمس ومن المطر. النملة شيء صغير، لكن السرعة والحكمة من طبيعتنا اللي عوضتنا صغر حجمنا وضعف جسمنا بجانب موهبة التنظيم والإدارة والحسابات الدقيقة. لكن في يوم كنا ماشيين في مجموعات بنسبح ربنا زي ما احنا متعودين، طلعنا فوق شجرة قريبة من وادي النمل ناخد من رحيق زهورها وثمارها اللي نقدر عليه. لسه بنلف وشنا شفنا عجب، جيش. احنا متعودين على جيش، لكن مش جيش زي ما احنا شفنا. احنا متعودين على جيش من النمل، جيش من البشر، لكن ده كان جيش غريب جدا، جيش من الانس والجن والطيور والحيوانات، صفوف ملهاش اخر من البشر والحيوان والطير وصفوف من الجن احنا مش بنشوفها لكن بنحس بيها. قرب الجيش بخطوات منتظمة اتجاه وادي النمل. نزلت من الشجرة واطلقت رائحة معروفة عند النمل، هي تحذير لعقد اجتماع هام. وصفت الجيش في الاجتماع، محدش مصدق لكن مفيش وقت للنقاش. خرجت ووقفت على الشجرة وأطلقت صرخة التحذير للنمل ليدخلوا مساكنهم. فجأة الجيش توقف.
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
قرب مني ملك البشر سليمان، الملك النبي سليمان. وقف تحت الشجرة وتبسم وقال:
فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
فهمت إنه بيكلم ربنا وبيصلي، وبص لي وقال لي بلغتي: ما تخافيش، هغير خط سير الجيش عشان خاطرك بعيد عن وادي النمل. كانت نظرته كلها حب وود، وكلامه كله حكمة ورحمة، رحمة مش موجودة غير بين النمل. حسيت وقتها إني كبيرة جدا ومهمة جدا، إن نبي الله أكبر ملوك الأرض سمع النداية وحس بخوفي على قومي، وإن ربنا خلقني وشايفني وخلق اللي يسمعني ويطمني. أنا مش أي مخلوق، أنا مش صغيرة، أنا أهم شخص في الوقت ده، أنا نملة قصة وادي النمل.